الكناني المعروف بابن جماعة نسبة إلى أحد أجداده، وكان يكنى بأبي عبد الله ولم يعقب أحدا. المقصد الثاني تاريخ مولده، ولد سنة 49 و700. المقصد الثالث تاريخ وفاته، توفي رحمه الله في 20 من ربيع الآخر سنة 19 و800، وله من العمر 70 سنة. المقدمة الثانية التعريف بالمصنف، وتنتظم في 3 مقاصد أيضا. المقصد الأول ذكر له مترجمه السخاوي رحمه الله تعالى في الضوء اللامع شرح قصيدة ابن فرح، ولم يسمه مع تصريح المصنف رحمه الله تعالى باسم كتابه هذا بقوله في أوله: سميته بزوال الترح في شرح منظومة ابن فرح. واعتمد ناشره على نسخ خطية تحمل هذا الاسم، إلا أنه أسقط من نشرته حرف الجر فيه، فوقعت تسمية الكتاب زوال الترح شرح منظومة ابن فرح. والمعتمد هو ما ذكره المصنف في طليعة شرحه، والترح هو الحزن. المقصد الثاني بيان موضوعه، هذا الكتاب هو شرح لقصيدة أبي العباس.
قال المصنف رحمه الله تعالى: الحمد لله الذي كمل نوع الإنسان بحلل جمال البين والتبيان، وجعله مفضلا ببراعة اللسان على كل حيوان، وصلى الله على أشرف ولد أدنان وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان. هذا شرح لطيف على منظومة أبي العباس بن فرح الأشبيلي رحمه الله تعالى، نافع إن شاء الله تعالى. سميته بزوال الفرح في شرح منظومة ابن فرح. قال رحمه الله تعالى: ورامي صحيح والرجاء فيك معضل وحزن
معضل
وحزن
معضل
ورامي صحيح والرجاء فيك معضل وحزني ودمعي مرسل ومسلسل. اشتمل هذا البيت على 4 قواعد: الأولى الصحيح وحده ما رواه العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه من غير شذوذ ولا إلا.
هذا الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى متعقب بأمرين اثنين، أحدهما خاص والآخر عام. فأما الخاص فذاك أنه أغفل شرط الاتصال، فكان ينبغي أن يقول إلى منتهاه بسند متصل. وأما الأمر العام فإن هذا التعريف الذي يذكره أهل العلم قد انتقده الحذاق، فالحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الإفصاح بالنكت عن ابن الصلاح، ثم تبعه تلميذه السخاوي في التوضيح الأبهر، لأن هذا الحد لا يصدق إلا على تعريف الصحيح لذاته، وأما الصحيح لغيره فهو لا يندرج فيه. ولهذا قال ابن حجر: فلا بد من تعريف يكون مشتملا للنوعين جميعا. ويقال فيه حينئذ إن الحديث الصحيح هو ما اتصل سنده بنقل عدل تم ضبطه من غير شذوذ قادح ولا علة، من غير شذوذ قادح ولا علة، أو كان حسنا واعتضد بمثله، أو كان حسنا واعتضد بمثله. ففي قولنا أو كان حسنا واعتضد بمثله إشارة إلى نوع الصحيح لغيره الذي أغفله المعرفون للحديث الصحيح. ثم قولنا في أثنائه من غير شذوذ قادح، لأن الصحيح أن الشذوذ ينقسم إلى قسمين: تارة يكون الشذوذ قادحا وتارة لا يكون الشذوذ قادحا. وعلى هذا كلمة أهل المعرفة بالحديث كأبي عبد الله الحاكم رحمه الله تعالى في معرفة علوم الحديث، واستعمل هذا ونشره تلميذه البيهقي في غير ما نص من كلامه. نعم.
والعدل المتصف بالعدالة والعدالة ملكة تمنع من اقتراف الكبائر والإصرار على الصغائر، والكبيرة المعصية التي توجب الحد، والصغيرة المعصية التي لا توجب الحد. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: لا كبيرة الله تعالى عنهما لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار.
هذا الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى من تعريف العدالة تبع فيه غيره، وهو مما تسلل من العلوم العقلية إلى العلوم النقلية، فإن الملكة مبنية على مقدمة عند الفلاسفة يقال لها مقولة الهيئة. والصحيح أن العدالة كما ذكر الشافعي رحمه الله تعالى في الرسالة وابن حبان في صحيحه أن العدالة هي غلبة صفات الطاعة على العبد، فمن كان أكثر حاله الاتصاف بالطاعة فهو العدل.
وأصح الأسانيد قال البخاري: خبر مالك عن نافع عن ابن عمر قالوا: فعلى هذا أصحها الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر. قلت: وعليه أحمد بن حنبل عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر. الثانية المعضل: وحده ما سقط من سنده اثنان فصاعدا، أي على الولاء، وإذا لم يكن كذلك فيكون منقطعا.
والتحقيق أن المعضل هو ما سقط فوق مبتدا إسناده، هو ما سقط فوق مبتدا إسناده راويان أو أكثر مع التوالي، ما سقط فوق مبتدا إسناده راويان أو أكثر مع التوالي، فلا بد من اجتماع شروط ثلاثة: أحدها أن يكون السقط فوق مبتدا الإسناد. ومعنى قولنا فوق مبتدا الإسناد يعني فوق شيخ المصنف، فإنه إذا كان السقط مبتدئا من شيخ المصنف كان معلقا ولا يكون معضلا، فلا بد أن يكون السقط الواقع بعده. وقولنا راويان أو أكثر لأنه إذا كان السقط لراو واحد فإنه لا يكون معضلا، وقولنا مع التوالي ليخرج بذلك ما لو تعدد السقط في السند لكن اختلف المحل، فلا بد من اجتماع هذه المعاني الثلاثة حتى يسمى الحديث معضلا.
مثاله قول مالك: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل الكلاب بسقوط نافع وابن عمر.
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل الكلاب بسقوط نافع وابن عمر. نعم، هذا السند سقط منه اثنان على التوالي، لكنه ليس فوق مبتدأ إسناده، بل إذا كان هذا الحديث كما هو مفروض ممثلا موجودا في موطأ مالك فإنه حينئذ لم يذكر اسم شيخه، فلا بد أن يكون اسم الشيخ موجودا فيه. فلو مثل مثلا بما لو قال مالك: حدثنا أبو الزناد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون السقط قد ابتدأ فوق مبتدأ الإسناد، فشيخ مالك مذكور، ويكون الذي سقط هو الأعرج وأبو هريرة، ويكونان اثنان سقطا على التوالي فيكون معضلا.
الثالثة المرسل: وحده ما سقط من إسناده الصحابي. مثاله قول نافع: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل الكلاب.
وفي التعبير بسقط الصحابي مشاحة، لأنه لو كان المقطوع به أن الساقط هو الصحابي لم يتطرق إليه الضعف، وإنما يقال هو ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأيما حديث أضافه تابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو مرسل، كما لو قال الحسن البصري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر حديثا فإنه يكون مرسلا.
الرابعة المسلسل: وحده ما اتفق رواته على صفة أو حالة أو كيفية. مثاله أن يقول الراوي: حدثني والله فلان بكذا، قال: حدثني والله فلان بكذا، قال: حدثني والله فلان بكذا، ويسمى مسلسل الحلف.
وعامتها واهية كما ذكره ابن الصلاح وجماعة، وأصحها مسلسل سورة الصف، وأشهرها المسلسل بالأولية الذي يسمى حديث الرحمة.
وصبري عنكم يشهد العقل أنه ضعيف ومتروك وذلي أجمل. اشتمل هذا البيت على قاعدتين: الأولى الضعيف وحده ما ليس بصحيح ولا حسن، وأنواعه كثيرة.
ويقال في تعريفه حينئذ هو ما فقد شروط الصحة والحسن.
الثانية المتروك وحده ما انفرد بروايته واحد وأجمع على ضعفه. الصبر حده حسن اليقين عند الجزع.
تقدم أن الصحيح أن الصبر في لسان العرب هو حبس النفس، وأما في الشرع فهو حبس النفس على أمر الله عز وجل.
ولا حسن إلا سماع حديثكم مشافهة يمنى علي فأنقلوا. اشتمل هذا البيت على قاعدتين: الأولى الحسن وله معنيان، معنى في اللغة وهو ما تشتهيه النفس وتميل إليه، ومعنى في الاصطلاح وهو ما اتصل سنده واشتهر مخرجه وفي سنده مستور وله به شاهد أو مشهور قاصر عن درجة الإتقان.
هذا الذي ذكره ابن جماعة رحمه الله تعالى مع أنه لا يسلم من منازعة، إلا أن فيه إشارة خفية إلى اعتبار الحسن لغيره، فإن أكثر المتكلمين وقعوا فيما وقعوا فيه في تعريف الصحيح، فعرفوا الحسن لذاته وأهملوا تعريف الحسن لغيره. وكما ذكر ابن حجر رحمه الله تعالى في الإصلاح: لا بد أن يكون الحد جامعا للنوعين جميعا. فعلى هذا يقال: الحديث الحسن هو ما اتصل سنده، هو ما اتصل سنده بنقل عدل مقبول خف ضبطه، هو ما اتصل سنده بنقل عدل مقبول خف ضبطه أو كان ضعفه محتملا واعتضد بمثله أو ما هو فوقه أو كان ضعفه محتملا واعتضد بما هو مثله أو فوقه من غير شذوذ قادح ولا علة. وتفصيل هذه الجملة يطول، لكن قولنا في العدل بنقل عدل مقبول خف ضبطه لأن خفة الضبط قدر مشترك بين الراوي الضعيف وبين راوي الحسن، فإن ضعيف الحديث يكون ضبطه خفيفا، لكن خفيف الضبط إما أن يكون مقبولا فهذا حديثه يدخل في الحسان، وإما أن يكون غير مقبول فيكون حديثه من جملة الضعاف. وقد أشار إلى تحرير هذه المسألة الصنعاني رحمه الله تعالى في كتابه توضيح الأفكار.
الثانية المشافهة وحدها السماع من لفظ الشيخ. اختلف العلماء فذهب قوم إلى أن قراءة المعلم أولى من قراءة المتعلم، وذهب قوم إلى أن قراءة المتعلم أولى، ويحكى هذا عن مالك وأبي حنيفة رضي الله عنهما، وقيلهما سواء. وأمري موقوف عليك وليس لي على أحد إلا عليك المعول. اشتمل هذا البيت على قاعدة واحدة وهي الموقوف، وحده ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل.
قوله رحمه الله: وحده ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل، بقي عليه أن يذكر التقرير أيضا، فما يضاف إلى الصحابة من أقوالهم أو أفعالهم أو تقريراتهم فإنه يشمله اسم الموقوف.
الأثر يطلق على المروي سواء كان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابي. قال النووي رحمه الله تعالى: هذا هو المذهب المختار الذي قاله المحدثون وغيرهم، واصطلح عليه السلف وجماهير الخلف، وقال الفقهاء الخراسانيون: الأثر ما يضاف إلى الصحابي موقوفا عليه. قلت فكل واحد من الموقوف والمرفوع أخص من الأثر مطلقا، والأثر أعم مطلقا. ولو كان مرفوعا إليك لكنت لي، على رغم عذالي ترق وتعجل. اشتمل هذا البيت على قاعدة واحدة وهي المرفوع، وحده ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل.
يقال في المرفوع ما قيل في الموقوف من قبل، أن المصنف رحمه الله تعالى أهمل ذكر التقرير، فينبغي أن يضاف إليه من قول أو فعل أو تقرير.
أحسن الله إليك. مثال القول إنما الأعمال بالنيات ونحوه، إنما الأعمال بالنيات ونحوه. ومثال الفعل رجم النبي صلى الله عليه وسلم يهوديين زنيا، وسهى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسجد ونحو ذلك. قلت في المثال الأول مساهلة والله أعلم. قلت في المثال الأول مسهلة والله أعلم.
مساهلة، إن كنت وسيئة نصبتها مساهلة يعني تساهل. ومراده بالمثال الأول يعني رجم النبي صلى الله عليه وسلم يهودين زنيا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يباشر الرجم، وإنما الذي في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم أمر بهما أو أمر بهما فرجما، فإما أن يكون من قوله صلى الله عليه وسلم أو أنهم بعد ذلك ائتمروا بأمره ففعلوا وأقروا، لكن كونه من القول أظهر.
قلت في المثال الأول مساهلة والله أعلم. وعزل عذولي منكر لا أصيغه، وزور وتدليس يرد ويهمل. اشتمل هذا البيت على قاعدتين: الأولى المنكر وحده من فرد به من لم يبلغ في الثقة والإتقان ما يحتمل معه تفرده.
هذا الذي قاله ابن الجماعة حسن جميل، وأخطر منه أن يقال هو ما تفرد به من لا يحتمل، فإذا تفرد الراوي في أي طبقة كان حتى الثقة، إذا تفرد بشيء لا يحتمل منه فإن حديثه يكون منكرا. ومن النقاد رحمهم الله تعالى من يتشدد في ذلك تشددا بالغا فلا يقبل حتى تفرد الثقات ويجعله مما لا يحتمل إلا أحرفا يسيرة.
الأولى المنكر مثاله حديث كل البلح بالتمر، فإن الشيطان إذا رأى ذلك غاضه وقال عاش ابن آدم حتى أكل الجديد بالقلق. الثانية التدليس، وهو نوعان مذموم، وهو أن يروي حديثا عن شيخ.
قوله رحمه الله تعالى الثانية التدليس، عدل عن تعريف الحديث المدلس، لأن تعريف الحديث المدلس من أشكل المسائل، وأحسن من عرف الحديث المدلس هو الجرجاني في كتابه الديباج المذهب، إذ ذكر أن الحديث المدلس هو الحديث الذي أخفي عيبه على وجه يوهم أن لا عيب فيه،
وهو نوعان مذموم، وهو أن يروي حديثا عن شيخ عاصره أو سمع منه بالجملة ولم يسمع منه ذلك الحديث الذي رواه، بل سمعه من ضعيف أسقطه كتدليس بقية، بالباء الموحدة من تحت المفتوحة، ثم قاف مكسورة، ثم ياء مثنى من تحت. قلت ومما قيل في هذا الرجل أحاديث بقية ليست بنقية، فكن منها على تقية.
وهذا الذي يقال له تدليس الإسناد، إلا أن بقية أشهر بتدليس التسوية منه بتدليس الإسناد، ولذلك قال الذهبي رحمه الله تعالى في آخر نظمه في المدلسين: وليد مسلم حكى بقية في حذف واه خلة دنية، يعني أن الوليد ابن مسلم وبقية ابن الوليد وكلاهما شاميان، كان ممن اتصف بهذا النوع وهو تدريس التسوية.
وغير مذموم، وهو أن يكون من سمع منه في نفسه ثقة كتدليس ابن عيينة،
فهو ممن قيل إنه لا يجلس إلا عن ثقة، كما ذكره ابن حبان رحمه الله تعالى في صحيحه:
أقضي زماني فيك متصل الأسى ومنقطعا عما به أتوصل. اشتمل هذا البيت على قاعدتين: الأولى المتصل وحده ما اتصل إسناده بسماع كل راو ممن فوقه إلى منتهى.
قوله رحمه الله تعالى في حد المتصل ما اتصل إسناده بسماع، قد يتصل الإسناد بغير سماع، وإنما يشترط أن يكون كل راو أخذ عمن فوقه بطريق من طرق الأخذ المعتبرة عند المحدثين. فالجامع أن يقال في تعريفه هو ما اتصل سنده بأخذ كل راو ممن فوقه إلى منتهاه، فإن كلمة أخذ أعم من السماع، فالسماع أحد أنواع الأخذ.
والمتصل أعم مطلقا من الموقوف والمرفوع وهما أخص منه من وجه. الثانية المنقطع وحده ما لم يتصل إسناده كيف كان، قلت فهو أعم مطلقا من المرسل والمعضل وهما أخص منه مطلقا.
والصواب أن المنقطع هو ما سقط فوق مبتدأ إسناده، وما سقط فوق مبتدأ إسناده واحد أو أكثر، ما سقط فوق مبتدأ إسناده واحد أو أكثر لا على التوالي غير صحابي، ما سقط من إسناده، ما سقط فوق مبتدأ إسناده واحد أو أكثر لا على التوالي غير صحابي. فقولنا ما سقط فوق مبتدأ إسناده يعني من شيخ المصنف وصاعدا ليخرج المعلق، فإن المعلق يبتدئ السقط من شيخ المصنف. وقولنا واحد أو أكثر لا على التوالي ليرتفع الإعضال، فإن الإعضال علامته التوالي. وقولنا غير صحابي ليخرج من ذلك المرسل.
وها أنا في أكفان هجرك، وها أنا في أكفان هجرك مدرجا تكلفني ما لا أطيق فأحمله. اشتمل هذا البيت على قاعدة واحدة وهي المدرج، وحدهما أدرج في الحديث من كلام بعض الرواة متصلا به من غير فصل، وقد صنف الخطيب فيه كتابا.
فيقال في تعريفه هو الحديث الذي أدخل فيه ما ليس منه، هو الحديث الذي أدخل فيه ما ليس منه، سواء كان الإدخال في إسناده أو كان الإدخال في متنه، فكلاهما يندرج في صورة الإدراج.
يدل على المدرج مجيء الحديث من بعض الطرق بعبارة، بعبارة مثل هذا،
بعبارة تفصل هذا،
بعبارة تفصل هذا من هذا.
نعم.
وهذا طريق ظني، قد يقع الإدراج في وسط الحديث كما لو قال من مس أنثيه وذكره فليتوضا،
يعني أن قوله أنثيه مدرج في وسط الحديث.
وأجريت دمعي فوق خدي مدبجا وما هي إلا مهجتي تتحلل. اشتمل هذا البيت على قاعدة وهي المدبج، وحده أن يروي القرينان كل واحد منهما عن الآخر، مثاله كأبي هريرة وعائشة ومالك والأوزاعي وأحمد بن حنبل وعلي بن المديني رضي الله عنهم. لو روى أحد القرينين عن الآخر من غير عكس لم يسمى مدبجا.
يعني أن رواية الأقران على هذا نوعان، أحدهما أقران مدبج والآخر أقران غير مدبج. فالأقران المدبج أن يروي كل قرن عن أخيه، كما إذا حدثت عائشة رضي الله عنها عن أبي هريرة وحدث أبو هريرة عن عائشة، أبو هريرة عن عائشة. والنوع الثاني أقران غير مدبج، كما لو حدث أحد القرنين عن الآخر من غير عكس، كما لو حدث مثلا سالم عن الزهري ولم يحدث الزهري عن سالم.
من المستغرفات أن محمد بن سيرين روى عن أخيه يحيى بن سيرين، وهو روى عن أخيه أنس بن سيرين، وهو روى عن أنس بن مالك حديثا، فوقع في السند ثلاثة تابعيون إخوة روى بعضهم عن بعض. فمتفق جفني وسهدي وعبرتي، ومفترق صبري وقلبي المبلبل. اشتمل هذا البيت على قاعدة وهي المتفق والمفترق، وحد المتفق ما اتفق لفظه وخطه، ويقع على أقسام ثمانية، أحدها الاتفاق، أحدها الاتفاق باسم الشخص وأبيه كالخليل بن أحمد في هذا القسم ستة والمفترق ضده.
نعم، يعني أن هناك من الرواة ستة كلهم اسمه الخليل بن أحمد، فعلى هذا يكون هذا الاسم من المتفق لفظا وخطا، لأنه المتفق لفظا وخطا لأنه يكتب الخليل بن أحمد وينطق الخليل بن أحمد.
ومختلف ودي وشجوي ولوعتي ومختلف حظي وما تلك آمل. اشتمل هذا البيت على قاعدة واحدة وهي المؤتلف والمختلف، وحد المؤتلف ما اتفق في الخط واختلف في اللفظ، وهذا نوع مهم ينبغي لطالب الحديث أن يعتني بمعرفته. وأول من صنف في هذا النوع عبد الغني بن سعيد ثم شيخه الدارقطني رضي الله عنهما. مثاله عثام بن علي مثاله عثام بن علي وغنام بن أوس.
نعم، يعني فصورتهما في الخط واحدة لكن اختلف بالنقط فصار الاختلاف في اللفظ.
والمختلف ضده. خذ الوجد عني مسندا ومعنعنا فغيري بموضوع الهوى يتجمل. اشتمل هذا البيت على ثلاثة قواعد. الأولى المسند وحده ما اتصل إسناده من راويه إلى منتهى، كذا حكاه الخطيب عن أهل الحديث وقال أكثر ما يستعمل في المرفوع دون الموقوف.
وفي المسند قول آخر أن المسند هو المرفوع الذي ظاهره الاتصال، فلا بد من اجتماع شرطين اثنين، أحدهما أن يكون مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والآخر أن يكون ظاهره الاتصال، فإذا كان الخبر على هذه الصورة سمي مسندا.
الثانية المعنعن وحده ما يقال فيه فلان عن فلان وعده بعضهم مرسلا، فالصحيح الذي عليه الجمهور أنه متصل.
ويقال في تعريف المعنعن هو الحديث الذي اشتمل إسناده على كلمة عن، هو الحديث الذي اشتمل إسناده على كلمة عن، فإن اشتمل متنه على كلمة عن هل يقال له معنعن؟ لا، لأن محل العنعنة المبحوث فيها عند علماء الحديث هي العنعنة التي تكون في الإسناد لا العنعنة التي تكون في المتن.
الثالثة الموضوع وحده عند المحدثين المختلط على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو شر الأحاديث الضعيفة، ولا تحل روايته لأحد علم بحاله إلا ببيان واضعه، ويعرف وضع الحديث بإقرار الواضع أو رتاكة اللفظ أو غير ذلك.
هذا الذي ذكره المصنف رحمه الله أن الموضوع هو المختلط على الرسول صلى الله عليه وسلم يشبه قول البيقوني. والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع. والمختار أن الموضوع هو ما كذب سواء عن النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابة أو التابعين، فلو قيل والكذب المختلق المصنوع على النبي أو غيره الموضوع لكان جامعا. والكذب المختلق المصنوع على النبي أو غيره الموضوع، والكذب المختلق المصنوع على النبي أو غيره الموضوع، أو فذلك الموضوع، أو فذلك الموضوع، أو فذلك الموضوع. نعم.
من غرائب الجويني تكفير واضع الحديث. الهوى مقصور وممدود.
قوله من غرائب الجويني يعني الجويني الأب وليس الابن الملقب بإمام الحرمين. ثم إن تكفيره لواضع الحديث هو من غرائبه ما لم يكن أراد استحلال محرم بذلك كما ذكره الذهبي، فإن واضع الحديث إذا وضع حديثا يريد أن يستحل محرما من الشريعة فهذا يكون كافرا لأنه استحل محرما من الشريعة بالافتراء على النبي صلى الله عليه وسلم.
الهوى مقصور وممدود، فالمقصور هوى النفس كالعشق، والممدود المسخر بين السماء والأرض. وذي نبذ من مبهم الحب فاعتبر وغامضه إن رمت شرحا أطول. اشتمل البيت على قاعدتين. الأولى المبهم وحده ما جاء في رجال السند غير مسمى، مثاله سفيان عن رجل. الثانية الاعتبار
مثاله سفيان عن رجل عن أبي هريرة، فيكون المبهم مثلا من الرجل، ويكون الإسناد حكمه لماذا؟ ها أبو عبد الرحمن احسنت لعلتين اثنتين، أحدهما إبهام الراوي المفضي إلى جهالته، والآخر الانقطاع. هذه علة يشير إليها كبار النقاد مثل الترمذي رحمه الله تعالى، ويغفل عنها كثير من المستغلين بالحديث في العصر، لأن المبهم لا نعرف حقيقة سماعه من شيخه إذا جاء بهذه الصورة كقوله عن أبي هريرة، فيصير السند الذي ورد فيه مبهم على هذه الصورة عن رجل عن أبي هريرة يكون ضعيفا من وجهين.
الثانية الاعتبار، وحده أن ينظر في الراوي الذي لم يتابع هل تابع من فوقه ثقة على الراوية أم على الرواية أم لا، كذا ذكره الحافظ أبو حاتم بن حبان.
وهو الذي يشار إليه بتتبع الطرق من الشواهد والمتابعات، هذا هو الاعتبار، أن يتتبع المحدث طرق الحديث في متابعاته وشواهده.
التطويل ضد الاختصار، فالتطويل تكثير اللفظ وتقليل المعنى، والاختصار تقليل اللفظ وتكثير المعنى. عزيز بكم صب دليل لعزكم، ومشهور أوصاف المحب التذلل. اشتمل البيت على قاعدتين، الأولى العزيز وحده ما رواه اثنان أو ثلاثة، كذا قاله الحافظ ابن مندة،
وهو مذهب جماعة، والذي استقر عليه الأمر أن العزيز هو ما رواه اثنان، والبيقوني يقول في منظومته موافقا لابن مندة عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، مشهور مروي فوق ما ثلاثة.
الثانية المشهور وحده
لو قيل عزيز مروي اثنين لا ثلاثة، مشهوره المروي عن ثلاثة، استقام البيت. نعم.
الثانية المشهور وحده ما رواه أكثر من ثلاثة، كذا قاله الحافظ ابن مندة. في البيت طباق بين العزيز.
هذا الذي ذكره ابن مندة أحد المذاهب في هذه المسألة، الذي استقر عليه الأمر أن المشهور هو ما رواه ثلاثة فأكثر ولم يبلغ حد التواتر، فيكون الفرق بين القولين من جهة أن ابن مندة ومن تبعه جعلوه ما فوق الثلاثة فما زاد، وأما الذي صار عليه الأمر مع أن هذه المسألة لها بحث طويل، لكن الذي استقر عليه اصطلاحهم أن المشهور ما رواه ثلاثة فأكثر فيبتدئ من الثلاثة.
في البيت طباق بين العزيز والذليل، وحد الطباق الجمع بين متقابلين. غريب يقاسي البعد عنكم وما له، وحقك عن دار القلى متحول. اشتمل هذا البيت على قاعدة واحدة وهي الغريب، وحده ما رواه واحد قاله الحافظ ابن مندة. الغرابة ترجع
الغريب هو ما رواه راو منفردا به في أصل السند أو أثنائه، ما رواه راو منفردا به في أصل السند أو أثنائه. قولنا أصل السند نعني به التابعي أو أثنائه من بعد التابعي، فإما أن يكون التفرد من التابعي كما لو انفرد سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، فيكون التفرد قد وقع من أصل السند وهو سعيد عن أبي هريرة، وإما أن يكون التفرد في من دونه كما لو روى مثلا الزهري عن سعيد عن أبي هريرة ولم يروه عن الزهري عن سعيد إلا الزهري، ويكون قد روي عن أبي هريرة من وجه آخر غير وجه سعيد. نعم.
الغرابة ترجع تارة إلى السند وتارة إلى المتن، كل واحد من العزيز والمشهور والغريب يجوز أن يكون صحيحا وأن يكون ضعيفا، فافهم ذلك. فرفقا بمقطوع الوسائل ما له، إليك سبيل لا ولا عنك معدن. اشتمل البيت على قاعدة واحدة وهي المقطوع، وحده ما أضيف إلى التابعين من أقوالهم وأفعالهم.
وتقدم أنه لا بد من إضافة التقرير كما مر في المرفوع والموقوف.
الرفق ضد العنف. وفي الخبر ما كان الرفق في شيء إلا زانه. وعن الشافعي رحمه الله: قد يرفق بالقليل فيكفي، وقد يفرق بالكثير فلا يكفي. ولا زلت في عز منيع ورفعة، ولا زلت
رفعة،
ولا زلت في عز منيع ورفعة، ولا زلت تعلو بالتجني فأنزلوا. اشتمل هذا البيت على قاعدة واحدة وهي الإسناد العالي، وحده ما قلت رجاله، وضده النازل وهو ما كثرت رجاله. قال أحمد: طلب الإسناد العالي سنة عن من سلف. قيل ليحيى بن معين في مرض موته: لا تشتهي. قال: إسناد عالي وبيت خالي. والعلو أقسام، أفضله قرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسناد نظيف غير ضعيف.
هذا الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى قيد مهم فيما يفرح فيه من العلو، فإنما يفرح في علو إسناده نظيف غير ضعيف. أما الحكايات التي اشتهرت عند المتأخرين من الصحابة الذين يعمرون إلى 600 سنة كما ذكروا في رسن الهندي أو غيره ممن ادعى الصحبة بعد 300 أو إلى ما يزيد عنها، ثم تروى عنه أحاديث ويتصل السند به، أو ما يسمونه برواية المعمرين ويذكر في ترجمته كما ذكر في ترجمة عبد العزيز الحبشي أنه قد جاوز 800 سنة، فكل هذا مما لا يفرح به.
والريب سعدى والرباب وزينب، وأنت الذي تعنى وأنت المؤمل. التولية إطلاق لفظ له معنيان: قريب وبعيد، ويطلق القريب ويراد البعيد. مثاله قوله تعالى: والسماء بنيناها بأيد.
يعني أن قوله تعالى بأيد لها معنيان: قريب وبعيد. فالقريب هو الجد، والبعيد هو القوة، فتحمل على المعنى البعيد فيما ذكر ابن جماعة على مذهبه المعروف في باب الصفات، إلا أن هذا ليس بحق، بل هذه الآية لا يراد بها اليد، بل المراد بها القوة، يعني أن الله سبحانه وتعالى بنى السماء بقوة كما فسرها بها السلف رحمهم الله تعالى. وأما إثبات اليد هذا في آيات كثيرة كما مر البارحة في كتاب الذهبي رحمه الله تعالى، إثبات اليد لله سبحانه وتعالى صفة من صفاته. نعم.
فخذ أولا من آخر، ثم أولا من النصف منه، فهو فيه مكمل. أبر إذا أقسمت أني بحبه أهيم، وقلبي بالصبابة مشعل. أي فخذ الكلمة الأولى من النصف الأول وهي أبر، ثم الكلمة الأولى من النصف الأخير وهي أهيم، يصير ذلك اسم من تغزل فيه وهو إبراهيم. والله تعالى
قوله رحمه الله: يصير ذلك اسم من تغزل فيه وهو إبراهيم، فيه نظر، بل الصواب يصير ذلك اسم من تودد إليه وبين له قدر محبته وهو إبراهيم، فإن الغرامة هو مرتبة من الحب، نعم فيها مزيد تعلق، إلا أنها لا تحمل على مجرد التغزل، لا سيما في مثل هذا المقام، فإنما أراد رحمه الله تعالى التودد والاعتذار إلى صاحبه وإظهار محبته وإعزازه له، فنظم هذه القصيدة.
والله تعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وحسبنا الله ونعم الوكيل، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
وبهذا انتهى ما يتعلق بالتقرير على هذه الرسالة. والبيت الذي ذكرنا: والكذب المختلق المصنوع على النبي أو غيره الموضوع، كذا يستقيم البيت بدون زيادة تداري. والبيت الثاني: عزيز مروي اثنين لا ثلاثة، مشهوره المروي لا عن ثلاثة، ما سوينا شيء، مشهوره المروي عن ثلاثة. الله العلي العظيم يوفق الجميع لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين. الكناني المعروف بابن جماعة نسبة إلى أحد أجداده، وكان يكنى بأبي عبد الله ولم يعقب أحدا. المقصد الثاني تاريخ مولده، ولد سنة 49 و700. المقصد الثالث تاريخ وفاته، توفي رحمه الله في 20 من ربيع الآخر سنة 19 و800، وله من العمر 70 سنة. المقدمة الثانية التعريف بالمصنف، وتنتظم في 3 مقاصد أيضا. المقصد الأول ذكر له مترجمه السخاوي رحمه الله تعالى في الضوء اللامع شرح قصيدة ابن فرح، ولم يسمه مع تصريح المصنف رحمه الله تعالى باسم كتابه هذا بقوله في أوله: سميته بزوال الترح في شرح منظومة ابن فرح. واعتمد ناشره على نسخ خطية تحمل هذا الاسم، إلا أنه أسقط من نشرته حرف الجر فيه، فوقعت تسمية الكتاب زوال الترح شرح منظومة ابن فرح. والمعتمد هو ما ذكره المصنف في طليعة شرحه، والترح هو الحزن. المقصد الثاني بيان موضوعه، هذا الكتاب هو شرح لقصيدة أبي العباس.
قال المصنف رحمه الله تعالى: الحمد لله الذي كمل نوع الإنسان بحلل جمال البين والتبيان، وجعله مفضلا ببراعة اللسان على كل حيوان، وصلى الله على أشرف ولد أدنان وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان. هذا شرح لطيف على منظومة أبي العباس بن فرح الأشبيلي رحمه الله تعالى، نافع إن شاء الله تعالى. سميته بزوال الفرح في شرح منظومة ابن فرح. قال رحمه الله تعالى: ورامي صحيح والرجاء فيك معضل وحزن
معضل
وحزن
معضل
ورامي صحيح والرجاء فيك معضل وحزني ودمعي مرسل ومسلسل. اشتمل هذا البيت على 4 قواعد: الأولى الصحيح وحده ما رواه العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه من غير شذوذ ولا إلا.
هذا الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى متعقب بأمرين اثنين، أحدهما خاص والآخر عام. فأما الخاص فذاك أنه أغفل شرط الاتصال، فكان ينبغي أن يقول إلى منتهاه بسند متصل. وأما الأمر العام فإن هذا التعريف الذي يذكره أهل العلم قد انتقده الحذاق، فالحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الإفصاح بالنكت عن ابن الصلاح، ثم تبعه تلميذه السخاوي في التوضيح الأبهر، لأن هذا الحد لا يصدق إلا على تعريف الصحيح لذاته، وأما الصحيح لغيره فهو لا يندرج فيه. ولهذا قال ابن حجر: فلا بد من تعريف يكون مشتملا للنوعين جميعا. ويقال فيه حينئذ إن الحديث الصحيح هو ما اتصل سنده بنقل عدل تم ضبطه من غير شذوذ قادح ولا علة، من غير شذوذ قادح ولا علة، أو كان حسنا واعتضد بمثله، أو كان حسنا واعتضد بمثله. ففي قولنا أو كان حسنا واعتضد بمثله إشارة إلى نوع الصحيح لغيره الذي أغفله المعرفون للحديث الصحيح. ثم قولنا في أثنائه من غير شذوذ قادح، لأن الصحيح أن الشذوذ ينقسم إلى قسمين: تارة يكون الشذوذ قادحا وتارة لا يكون الشذوذ قادحا. وعلى هذا كلمة أهل المعرفة بالحديث كأبي عبد الله الحاكم رحمه الله تعالى في معرفة علوم الحديث، واستعمل هذا ونشره تلميذه البيهقي في غير ما نص من كلامه. نعم.
والعدل المتصف بالعدالة والعدالة ملكة تمنع من اقتراف الكبائر والإصرار على الصغائر، والكبيرة المعصية التي توجب الحد، والصغيرة المعصية التي لا توجب الحد. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: لا كبيرة الله تعالى عنهما لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار.
هذا الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى من تعريف العدالة تبع فيه غيره، وهو مما تسلل من العلوم العقلية إلى العلوم النقلية، فإن الملكة مبنية على مقدمة عند الفلاسفة يقال لها مقولة الهيئة. والصحيح أن العدالة كما ذكر الشافعي رحمه الله تعالى في الرسالة وابن حبان في صحيحه أن العدالة هي غلبة صفات الطاعة على العبد، فمن كان أكثر حاله الاتصاف بالطاعة فهو العدل.
وأصح الأسانيد قال البخاري: خبر مالك عن نافع عن ابن عمر قالوا: فعلى هذا أصحها الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر. قلت: وعليه أحمد بن حنبل عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر. الثانية المعضل: وحده ما سقط من سنده اثنان فصاعدا، أي على الولاء، وإذا لم يكن كذلك فيكون منقطعا.
والتحقيق أن المعضل هو ما سقط فوق مبتدا إسناده، هو ما سقط فوق مبتدا إسناده راويان أو أكثر مع التوالي، ما سقط فوق مبتدا إسناده راويان أو أكثر مع التوالي، فلا بد من اجتماع شروط ثلاثة: أحدها أن يكون السقط فوق مبتدا الإسناد. ومعنى قولنا فوق مبتدا الإسناد يعني فوق شيخ المصنف، فإنه إذا كان السقط مبتدئا من شيخ المصنف كان معلقا ولا يكون معضلا، فلا بد أن يكون السقط الواقع بعده. وقولنا راويان أو أكثر لأنه إذا كان السقط لراو واحد فإنه لا يكون معضلا، وقولنا مع التوالي ليخرج بذلك ما لو تعدد السقط في السند لكن اختلف المحل، فلا بد من اجتماع هذه المعاني الثلاثة حتى يسمى الحديث معضلا.
مثاله قول مالك: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل الكلاب بسقوط نافع وابن عمر.
نعم، هذا السند سقط منه اثنان على التوالي لكنه ليس فوق مبتدأ إسناده، بل إذا كان هذا الحديث كما هو مفروض ممثلا موجودا في موطأ مالك فإنه حينئذ لم يذكر اسم شيخه، فلا بد أن يكون اسم الشيخ موجودا فيه، فلو مثل مثلا بما لو قال مالك: حدثنا أبو الزناد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون السقط قد ابتدأ فوق مبتدأ الإسناد فشيخ مالك مذكور، ويكون الذي سقط هو الأعرج وأبو هريرة، ويكونان اثنان سقط على التوالي فيكون معضلا.
الثالثة المرسل: وحده ما سقط من إسناده الصحابي. مثاله قول نافع: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل الكلاب.
وفي التعبير بسقط الصحابي مشاحة، لأنه لو كان المقطوع به أن الساقط هو الصحابي لم يتطرق إليه الضعف، وإنما يقال هو ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأيما حديث أضافه تابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو مرسل، كما لو قال الحسن البصري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر حديثا فإنه يكون مرسلا.
الرابعة المسلسل: وحده ما اتفق رواته على صفة أو حالة أو كيفية. مثاله أن يقول الراوي: حدثني والله فلان بكذا، قال: حدثني والله فلان بكذا، قال: حدثني والله فلان بكذا، ويسمى مسلسل الحلف.
وعامتها واهية كما ذكره ابن الصلاح وجماعة، وأصحها مسلسل سورة الصف، وأشهرها المسلسل بالأولية الذي يسمى حديث الرحمة.
وصبري عنكم يشهد العقل أنه ضعيف ومتروك وذلي أجمل. اشتمل هذا البيت على قاعدتين: الأولى الضعيف وحده ما ليس بصحيح ولا حسن وأنواعه كثيرة.
ويقال في تعريفه حينئذ هو ما فقد شروط الصحة والحسن.
الثانية المتروك وحده ما انفرد بروايته واحد وأجمع على ضعفه. الصبر حده حسن اليقين عند الجزع.
تقدم أن الصحيح أن الصبر في لسان العرب هو حبس النفس، وأما في الشرع فهو حبس النفس على أمر الله عز وجل.
ولا حسن إلا سماع حديثكم مشافهة يمنى علي فأنقلوا. اشتمل هذا البيت على قاعدتين: الأولى الحسن وله معنيان، معنى في اللغة وهو ما تشتهيه النفس وتميل إليه، ومعنى في الاصطلاح وهو ما اتصل سنده واشتهر مخرجه وفي سنده مستور وله به شاهد أو مشهور قاصر عن درجة الإتقان.
هذا الذي ذكره ابن جماعة رحمه الله تعالى مع أنه لا يسلم من منازعة، إلا أن فيه إشارة خفية إلى اعتبار الحسن لغيره، فإن أكثر المتكلمين وقعوا فيما وقعوا فيه في تعريف الصحيح، فعرفوا الحسن لذاته وأهملوا تعريف الحسن لغيره. وكما ذكر ابن حجر رحمه الله تعالى في الإصلاح: لا بد أن يكون الحد جامعا للنوعين جميعا. فعلى هذا يقال: الحديث الحسن هو ما اتصل سنده، هو ما اتصل سنده بنقل عدل مقبول خف ضبطه، هو ما اتصل سنده بنقل عدل مقبول خف ضبطه أو كان ضعفه محتملا واعتضد بمثله أو ما هو فوقه أو كان ضعفه محتملا واعتضد بما هو مثله أو فوقه من غير شذوذ قادح ولا علة. وتفصيل هذه الجملة يطول، لكن قولنا في العدل بنقل عدل مقبول خف ضبطه لأن خفة الضبط قدر مشترك بين الراوي الضعيف وبين راوي الحسن، فإن ضعيف الحديث يكون ضبطه خفيفا، لكن خفيف الضبط إما أن يكون مقبولا فهذا حديثه يدخل في الحسان، وإما أن يكون غير مقبول فيكون حديثه من جملة الضعاف. وقد أشار إلى تحرير هذه المسألة الصنعاني رحمه الله تعالى في كتابه توضيح الأفكار.
الثانية المشافهة وحدها السماع من لفظ الشيخ. اختلف العلماء فذهب قوم إلى أن قراءة المعلم أولى من قراءة المتعلم، وذهب قوم إلى أن قراءة المتعلم أولى، ويحكى هذا عن مالك وأبي حنيفة رضي الله عنهما، وقيل هما سواء. وأمري موقوف عليك وليس لي على أحد إلا عليك المعول. اشتمل هذا البيت على قاعدة واحدة وهي الموقوف، وحده ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل.
قوله رحمه الله: وحده ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل، بقي عليه أن يذكر التقرير أيضا، فما يضاف إلى الصحابة من أقوالهم أو أفعالهم أو تقريراتهم فإنه يشمله اسم الموقوف.
الأثر يطلق على المروي سواء كان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابي. قال النووي رحمه الله تعالى: هذا هو المذهب المختار الذي قاله المحدثون وغيرهم، واصطلح عليه السلف وجماهير الخلف، وقال الفقهاء الخراسانيون: الأثر ما يضاف إلى الصحابي موقوفا عليه. قلت فكل واحد من الموقوف والمرفوع أخص من الأثر مطلقا، والأثر أعم مطلقا. ولو كان مرفوعا إليك لكنت لي، على رغم عذالي ترق وتعجل. اشتمل هذا البيت على قاعدة واحدة وهي المرفوع، وحده ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل.
يقال في المرفوع ما قيل في الموقوف من قبل، أن المصنف رحمه الله تعالى أهمل ذكر التقرير، فينبغي أن يضاف إليه من قول أو فعل أو تقرير.
أحسن الله إليك. مثال القول إنما الأعمال بالنيات ونحوه، إنما الأعمال بالنيات ونحوه. ومثال الفعل رجم النبي صلى الله عليه وسلم يهوديين زنيا، وسهى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسجد ونحو ذلك. قلت في المثال الأول مساهلة والله أعلم.
مساهلة يعني تساهل، ومراده بالمثال الأول يعني رجم النبي صلى الله عليه وسلم يهودين زنيا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يباشر الرجم، وإنما الذي في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم أمر بهما أو أمر بهما فرجما، فإما أن يكون من قوله صلى الله عليه وسلم أو أنهم بعد ذلك ائتمروا بأمره ففعلوا وأقروا، لكن كونه من القول أظهر.
قلت في المثال الأول مساهلة والله أعلم. وعزل عذولي منكر لا أصيغه، وزور وتدليس يرد ويهمل. اشتمل هذا البيت على قاعدتين: الأولى المنكر وحده من فرد به من لم يبلغ في الثقة والإتقان ما يحتمل معه تفرده.
هذا الذي قاله ابن الجماعة حسن جميل، وأخطر منه أن يقال هو ما تفرد به من لا يحتمل، فإذا تفرد الراوي في أي طبقة كان حتى الثقة، إذا تفرد بشيء لا يحتمل منه فإن حديثه يكون منكرا. ومن النقاد رحمهم الله تعالى من يتشدد في ذلك تشددا بالغا فلا يقبل حتى تفرد الثقات ويجعله مما لا يحتمل إلا أحرفا يسيرة.
الأولى المنكر مثاله حديث كل البلح بالتمر، فإن الشيطان إذا رأى ذلك غاضه وقال عاش ابن آدم حتى أكل الجديد بالقلق. الثانية التدليس، وهو نوعان مذموم، وهو أن يروي حديثا عن شيخ.
قوله رحمه الله تعالى الثانية التدليس، عدل عن تعريف الحديث المدلس، لأن تعريف الحديث المدلس من أشكل المسائل، وأحسن من عرف الحديث المدلس هو الجرجاني في كتابه الديباج المذهب، إذ ذكر أن الحديث المدلس هو الحديث الذي أخفي عيبه على وجه يوهم أن لا عيب فيه،
وهو نوعان مذموم، وهو أن يروي حديثا عن شيخ عاصره أو سمع منه بالجملة ولم يسمع منه ذلك الحديث الذي رواه، بل سمعه من ضعيف أسقطه كتدليس بقية. بالباء الموحدة من تحت المفتوحة، ثم قاف مكسورة، ثم ياء مثنى من تحت. قلت ومما قيل في هذا الرجل أحاديث بقية ليست بنقية، فكن منها على تقية.
وهذا الذي يقال له تدليس الإسناد، إلا أن بقية أشهر بتدليس التسوية منه بتدليس الإسناد، ولذلك قال الذهبي رحمه الله تعالى في آخر نظمه في المدلسين: وليد مسلم حكى بقية في حذف واه خلة دنية، يعني أن الوليد ابن مسلم وبقية ابن الوليد وكلاهما شاميان، كان ممن اتصف بهذا النوع وهو تدليس التسوية.
وغير مذموم، وهو أن يكون من سمع منه في نفسه ثقة كتدليس ابن عيينة،
فهو ممن قيل إنه لا يدلس إلا عن ثقة، كما ذكره ابن حبان رحمه الله تعالى في صحيحه:
أقضي زماني فيك متصل الأسى ومنقطعا عما به أتوصل. اشتمل هذا البيت على قاعدتين: الأولى المتصل وحده ما اتصل إسناده بسماع كل راو ممن فوقه إلى منتهى.
قوله رحمه الله تعالى في حد المتصل ما اتصل إسناده بسماع، قد يتصل الإسناد بغير سماع، وإنما يشترط أن يكون كل راو أخذ عمن فوقه بطريق من طرق الأخذ المعتبرة عند المحدثين. فالجامع أن يقال في تعريفه هو ما اتصل سنده بأخذ كل راو ممن فوقه إلى منتهاه، فإن كلمة أخذ أعم من السماع، فالسماع أحد أنواع الأخذ.
والمتصل أعم مطلقا من الموقوف والمرفوع وهما أخص منه من وجه. الثانية المنقطع وحده ما لم يتصل إسناده كيف كان، قلت فهو أعم مطلقا من المرسل والمعضل وهما أخص منه مطلقا.
والصواب أن المنقطع هو ما سقط فوق مبتدأ إسناده، وما سقط فوق مبتدأ إسناده واحد أو أكثر، ما سقط فوق مبتدأ إسناده واحد أو أكثر لا على التوالي غير صحابي، ما سقط من إسناده، ما سقط فوق مبتدأ إسناده واحد أو أكثر لا على التوالي غير صحابي. فقولنا ما سقط فوق مبتدأ إسناده يعني من شيخ المصنف وصاعدا ليخرج المعلق، فإن المعلق يبتدئ السقط من شيخ المصنف. وقولنا واحد أو أكثر لا على التوالي ليرتفع الإعضال، فإن الإعضال علامته التوالي. وقولنا غير صحابي ليخرج من ذلك المرسل.
وها أنا في أكفان هجرك مدرجا تكلفني ما لا أطيق فأحمله. اشتمل هذا البيت على قاعدة واحدة وهي المدرج، وحدهما أدرج في الحديث من كلام بعض الرواة متصلا به من غير فصل، وقد صنف الخطيب فيه كتابا.
فيقال في تعريفه هو الحديث الذي أدخل فيه ما ليس منه، هو الحديث الذي أدخل فيه ما ليس منه، سواء كان الإدخال في إسناده أو كان الإدخال في متنه، فكلاهما يندرج في صورة الإدراج.
يدل على المدرج مجيء الحديث من بعض الطرق بعبارة مثل هذا،
بعبارة تفصل هذا،
بعبارة تفصل هذا من هذا.
نعم.
وهذا طريق ظني، قد يقع الإدراج في وسط الحديث كما لو قال من مس أنثيه وذكره فليتوضا،
يعني أن قوله أنثيه مدرج في وسط الحديث.
وأجريت دمعي فوق خدي مدبجا وما هي إلا مهجتي تتحلل. اشتمل هذا البيت على قاعدة وهي المدبج، وحده أن يروي القرينان كل واحد منهما عن الآخر، مثاله كأبي هريرة وعائشة ومالك والأوزاعي وأحمد بن حنبل وعلي بن المديني رضي الله عنهم. لو روى أحد القرينين عن الآخر من غير عكس لم يسمى مدبجا.
يعني أن رواية الأقران على هذا نوعان، أحدهما أقران مدبج والآخر أقران غير مدبج. فالأقران المدبج أن يروي كل قرن عن أخيه، كما إذا حدثت عائشة رضي الله عنها عن أبي هريرة وحدث أبو هريرة عن عائشة، أبو هريرة عن عائشة. والنوع الثاني أقران غير مدبج، كما لو حدث أحد القرنين عن الآخر من غير عكس، كما لو حدث مثلا سالم عن الزهري ولم يحدث الزهري عن سالم.
من المستظرفات أن محمد بن سيرين روى عن أخيه يحيى بن سيرين وهو روى عن أخيه أنس بن سيرين وهو روى عن أنس بن مالك حديثا، فوقع في السند ثلاثة تابعيون إخوة روى بعضهم عن بعض. فمتفق جفني وسهدي وعبرتي ومفترق صبري وقلبي المبلبل. اشتمل هذا البيت على قاعدة وهي المتفق والمفترق، وحد المتفق ما اتفق لفظه وخطه، ويقع على أقسام ثمانية، أحدها الاتفاق، باسم الشخص وأبيه كالخليل بن أحمد في هذا القسم ستة والمفترق ضده.
نعم، يعني أن هناك من الرواة ستة كلهم اسمه الخليل بن أحمد، فعلى هذا يكون هذا الاسم مع من المتفق لفظا وخطا، لأنه المتفق لفظا وخطا لأنه يكتب الخليل بن أحمد وينطق الخليل بن أحمد.
ومختلف ودي وشجوي ولوعتي ومختلف حظي وما تلك آمل. اشتمل هذا البيت على قاعدة واحدة وهي المؤتلف والمختلف، وحد المؤتلف ما اتفق في الخط واختلف في اللفظ، وهذا نوع مهم ينبغي لطالب الحديث أن يعتني بمعرفته. وأول من صنف في هذا النوع عبد الغني بن سعيد ثم شيخه الدارقطني رضي الله عنهما. مثاله عثام بن علي مثاله عثام بن علي وغنام بن أوس.
نعم، يعني فصورتهما في الخط واحدة لكن اختلف بالنقط فصار الاختلاف في اللفظ.
والمختلف ضده. خذ الوجد عني مسندا ومعنعنا فغيري بموضوع الهوى يتجمل. اشتمل هذا البيت على ثلاثة قواعد. الأولى المسند وحده ما اتصل إسناده من راويه إلى منتهى، كذا حكاه الخطيب عن أهل الحديث وقال أكثر ما يستعمل في المرفوع دون الموقوف.
وفي المسند قول آخر أن المسند هو المرفوع الذي ظاهره الاتصال، فلا بد من اجتماع شرطين اثنين، أحدهما أن يكون مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والآخر أن يكون ظاهره الاتصال، فإذا كان الخبر على هذه الصورة سمي مسندا.
الثانية المعنعن وحده ما يقال فيه فلان عن فلان وعده بعضهم مرسلا، فالصحيح الذي عليه الجمهور أنه متصل.
ويقال في تعريف المعنعن هو الحديث الذي اشتمل إسناده على كلمة عن، هو الحديث الذي اشتمل إسناده على كلمة عن، فإن اشتمل متنه على كلمة عن هل يقال له معنعن؟ لا، لأن محل العنعنة المبحوث فيها عند علماء الحديث هي العنعنة التي تكون في الإسناد لا العنعنة التي تكون في المتن.
الثالثة الموضوع وحده عند المحدثين المختلط على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو شر الأحاديث الضعيفة، ولا تحل روايته لأحد علم بحاله إلا ببيان واضعه، ويعرف وضع الحديث بإقرار الواضع أو رتاكة اللفظ أو غير ذلك.
هذا الذي ذكره المصنف رحمه الله أن الموضوع هو المختلط على الرسول صلى الله عليه وسلم يشبه قول البيقوني. والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع. والمختار أن الموضوع هو ما كذب سواء عن النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابة أو التابعين، فلو قيل والكذب المختلق المصنوع على النبي أو غيره الموضوع لكان جامعا. والكذب المختلق المصنوع على النبي أو غيره الموضوع، والكذب المختلق المصنوع على النبي أو غيره الموضوع أو فذلك الموضوع أو فذلك الموضوع أو فذلك الموضوع. نعم.
من غرائب الجويني تكفير واضع الحديث. الهوى مقصور وممدود.
قوله من غرائب الجويني يعني الجويني الأب وليس الابن الملقب بإمام الحرمين. ثم إن تكفيره لواضع الحديث هو من غرائبه ما لم يكن أراد استحلال محرم بذلك كما ذكره الذهبي، فإن واضع الحديث إذا وضع حديثا يريد أن يستحل محرما من الشريعة فهذا يكون كافرا لأنه استحل محرما من الشريعة بالافتراء على النبي صلى الله عليه وسلم.
الهوى مقصور وممدود، فالمقصور هوى النفس كالعشق والممدود المسخر بين السماء والأرض. وذي نبذ من مبهم الحب فاعتبر وغامضه إن رمت شرحا أطول. اشتمل البيت على قاعدتين. الأولى المبهم وحده ما جاء في رجال السند غير مسمى، مثاله سفيان عن رجل. الثانية الاعتبار
مثاله سفيان عن رجل عن أبي هريرة، فيكون المبهم مثلا من الرجل، ويكون الإسناد حكمه لماذا؟ أبو عبد الرحمن. احسنت. لعلتين اثنتين، أحدهما إبهام الراوي المفضي إلى جهالته، والآخر الانقطاع. هذه علة يشير إليها كبار النقاد مثل الترمذي رحمه الله تعالى، ويغفل عنها كثير من المستغلين بالحديث في العصر، لأن المبهم لا نعرف حقيقة سماعه من شيخه إذا جاء بهذه الصورة كقوله عن أبي هريرة، فيصير السند الذي ورد فيه مبهم على هذه الصورة عن رجل عن أبي هريرة يكون ضعيفا من وجهين.
الثانية الاعتبار، وحده أن ينظر في الراوي الذي لم يتابع هل تابع من فوقه ثقة على الراوية أم على الرواية أم لا، كذا ذكره الحافظ أبو حاتم بن حبان.
وهو الذي يشار إليه بتتبع الطرق من الشواهد والمتابعات، هذا هو الاعتبار، أن يتتبع المحدث طرق الحديث في متابعاته وشواهده.
التطويل ضد الاختصار، فالتطويل تكثير اللفظ وتقليل المعنى، والاختصار تقليل اللفظ وتكثير المعنى. عزيز بكم صب دليل لعزكم، ومشهور أوصاف المحب التذلل. اشتمل البيت على قاعدتين، الأولى العزيز وحده ما رواه اثنان أو ثلاثة، كذا قاله الحافظ ابن مندة،
وهو مذهب جماعة، والذي استقر عليه الأمر أن العزيز هو ما رواه اثنان، والبيقوني يقول في منظومته موافقا لابن مندة عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، مشهور مروي فوق ما ثلاثة.
الثانية المشهور وحده
لو قيل عزيز مروي اثنين لا ثلاثة، مشهوره المروي عن ثلاثة، استقام البيت. نعم.
الثانية المشهور وحده ما رواه أكثر من ثلاثة، كذا قاله الحافظ ابن مندة. في البيت طباق بين العزيز.
هذا الذي ذكره ابن مندة أحد المذاهب في هذه المسألة، الذي استقر عليه الأمر أن المشهور هو ما رواه ثلاثة فأكثر ولم يبلغ حد التواتر، فيكون الفرق بين القولين من جهة أن ابن مندة ومن تبعه جعلوه ما فوق الثلاثة فما زاد، وأما الذي صار عليه الأمر، مع أن هذه المسألة لها بحث طويل، لكن الذي استقر عليه اصطلاحهم أن المشهور ما رواه ثلاثة فأكثر فيبتدئ من الثلاثة.
في البيت طباق بين العزيز والذليل، وحد الطباق الجمع بين متقابلين. غريب يقاسي البعد عنكم وما له، وحقك عن دار القلى متحول. اشتمل هذا البيت على قاعدة واحدة وهي الغريب، وحده ما رواه واحد قاله الحافظ ابن مندة. الغرابة ترجع
الغريب هو ما رواه راو منفردا به في أصل السند أو أثنائه، ما رواه راو منفردا به في أصل السند أو أثنائه. قولنا أصل السند نعني به التابعي، أو أثنائه من بعد التابعي، فإما أن يكون التفرد من التابعي كما لو انفرد سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، فيكون التفرد قد وقع من أصل السند وهو سعيد عن أبي هريرة، وإما أن يكون التفرد في من دونه كما لو روى مثلا الزهري عن سعيد عن أبي هريرة ولم يروه عن الزهري عن سعيد إلا الزهري، ويكون قد روي عن أبي هريرة من وجه آخر غير وجه سعيد. نعم.
الغرابة ترجع تارة إلى السند وتارة إلى المتن، كل واحد من العزيز والمشهور والغريب يجوز أن يكون صحيحا وأن يكون ضعيفا، فافهم ذلك. فرقا بمقطوع الوسائل ما له، إليك سبيل لا ولا عنك معدن. اشتمل البيت على قاعدة واحدة وهي المقطوع، وحده ما أضيف إلى التابعين من أقوالهم وأفعالهم.
وتقدم أنه لا بد من إضافة التقرير كما مر في المرفوع والموقوف.
الرفق ضد العنف. وفي الخبر ما كان الرفق في شيء إلا زانه. وعن الشافعي رحمه الله: قد يرفق بالقليل فيكفي، وقد يفرق بالكثير فلا يكفي. ولا زلت في عز منيع ورفعة، ولا زلت
رفعة،
ولا زلت في عز منيع ورفعة، ولا زلت تعلو بالتجني فأنزلوا. اشتمل هذا البيت على قاعدة واحدة وهي الإسناد العالي، وحده ما قلت رجاله، وضده النازل وهو ما كثرت رجاله. قال أحمد: طلب الإسناد العالي سنة عمن سلف. قيل ليحيى بن معين في مرض موته: لا تشتهي. قال: إسناد عالي وبيت خالي. والعلو أقسام، أفضله قرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسناد نظيف غير ضعيف.
هذا الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى قيد مهم فيما يفرح فيه من العلو، فإنما يفرح في علو إسناده نظيف غير ضعيف. أما الحكايات التي اشتهرت عند المتأخرين من الصحابة الذين يعمرون إلى 600 سنة كما ذكروا في رسن الهندي أو غيره ممن ادعى الصحبة بعد 300 أو إلى ما يزيد عنها، ثم تروى عنه أحاديث ويتصل السند به، أو ما يسمونه برواية المعمرين ويذكر في ترجمته كما ذكر في ترجمة عبد العزيز الحبشي أنه قد جاوز 800 سنة، فكل هذا مما لا يفرح به.
والريب سعدى والرباب وزينب، وأنت الذي تعنى وأنت المؤمل. التولية إطلاق لفظ له معنيان: قريب وبعيد، ويطلق القريب ويراد البعيد. مثاله قوله تعالى: والسماء بنيناها بأيد.
يعني أن قوله تعالى بأيد لها معنيان: قريب وبعيد. فالقريب هو الجد، والبعيد هو القوة، فتحمل على المعنى البعيد فيما ذكر ابن جماعة على مذهبه المعروف في باب الصفات، إلا أن هذا ليس بحق، بل هذه الآية لا يراد بها اليد، بل المراد بها القوة، يعني أن الله سبحانه وتعالى بنى السماء بقوة كما فسرها بها السلف رحمهم الله تعالى. وأما إثبات اليد هذا في آيات كثيرة كما مر البارحة في كتاب الذهبي رحمه الله تعالى، إثبات اليد لله سبحانه وتعالى صفة من صفاته. نعم.
فخذ أولا من آخر، ثم أولا من النصف منه، فهو فيه مكمل. أبر إذا أقسمت أني بحبه أهيم، وقلبي بالصبابة مشعل. أي فخذ الكلمة الأولى من النصف الأول وهي أبر، ثم الكلمة الأولى من النصف الأخير وهي أهيم، يصير ذلك اسم من تغزل فيه وهو إبراهيم. والله تعالى
قوله رحمه الله: يصير ذلك اسم من تغزل فيه وهو إبراهيم، فيه نظر، بل الصواب يصير ذلك اسم من تودد إليه وبين له قدر محبته وهو إبراهيم، فإن الغرامة هو مرتبة من الحب، نعم فيها مزيد تعلق، إلا أنها لا تحمل على مجرد التغزل، لا سيما في مثل هذا المقام، فإنما أراد رحمه الله تعالى التودد والاعتذار إلى صاحبه وإظهار محبته وإعزازه له، فنظم هذه القصيدة.
والله تعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وحسبنا الله ونعم الوكيل، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
وبهذا انتهى ما يتعلق بالتقرير على هذه الرسالة. والبيت الذي ذكرنا: والكذب المختلق المصنوع على النبي أو غيره الموضوع، كذا يستقيم البيت بدون زيادة تداري. والبيت الثاني: عزيز مروي اثنين لا ثلاثة، مشهوره المروي لا عن ثلاثة، ما سوينا شيء، مشهوره المروي عن ثلاثة. الله العلي العظيم يوفق الجميع لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين.